بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي عند قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح أو بمعنى الفرض والإلزام، والضمير في عليهم لبني إسرائيل، وفي قوله فيها للتوراة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما ذكره هنا من المعنى بالكتابة، فالكتب يأتي بهذا المعنى، بمعنى الكتابة، ويأتي بمعنى الفرض والإلزام شرعا، كقوله تبارك وتعالى هنا على هذا الاعتبار: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك أيضا يأتي في الكتب قدرا، كقوله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الكتب هنا وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، هو يشمل المعنيين، يعني أن ذلك مكتوب في التوراة، وهذا الحكم فرض لازم فرضه الله تبارك وتعالى عليهم، يعني لا يحتاج إلى ترجيح في المعنى. نعم، تفضل.
كتابة شرعية يا شيخنا هذه.
نعم، كتبنا عليهم فيها أن النفس، الكتابة شرعية وليست قدرية، باعتبار أنها غير ملزمة.
أحسن الله
من ناحية الوقوع.
أحسن الله إليكم. أن النفس بالنفس، أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا، وهذا إخبار عما في التوراة، وهو حكم الله في شريعتنا بإجماع، إلا أن هذا اللفظ عام، وقد خصص العلماء منه أشياء، فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك، ولا يقتل حر بعبد لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد، وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة.
نعم، ذكر عندكم في الحاشية هنا حديث أبي جحيفة في الصحيح، لما سأل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. وذكر ما في الصحيفة لما سأله، قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. نعم،
أحسن الله إليكم. والعين بالعين، وما بعده حكم القصاص في الأعضاء، والقراءة بنصب النون، وفي النسخ الخطية: والقراءة بنصب العين، وما بعده عطف على النفس، وقرئ بالرفع، ولها ثلاثة أوجه: أحدها العطف على موضع النفس، لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس، والثاني العطف على الضمير، العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس، والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء.
نعم، القراءة في قوله والعين بالعين، سواء كان ما ذكره ابن جزي بأن النصب يعني بنصب النون آخر الحرف من العين، أو كان ذلك بنصب العين، كل هذا سواء، لا إشكال فيه. وهذه القراءة والعين بالعين على قراءة الرفع قرأ بها الكسائي، وقراءة الجمهور هي التي نقرأ، هي التي نقرأ بها أن النفس بالنفس والعين بالعين. على قراءة النصب يكون معطوفا على النفس، وهذا واضح ولا إشكال فيه، وعلى قراءة الرفع والعين بالعين هذه ذكر لها ثلاثة توجيهات، ثلاثة أوجه، وهذه الأوجه التي ذكرها ذكرها قبله أبو علي الفارسي، ذكر هذه الأوجه الثلاثة: الأول على العطف على موضع النفس، يقول: لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس، يعني هذا باعتبار أن قوله أن يمكن أن يستغنى عنه على وجه يصح معه الكلام، فلو لم تذكر لكان الكلام هكذا وكتبنا عليهم فيها، تقول النفس بالنفس مثلا، فدخلت عليها أن فكانت منصوبة، فمحلها الرفع بهذا الاعتبار، وهذا ليس محل تسليم عند بعض أهل العلم. والثاني العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس، يعني التقدير أن النفس بالنفس هي، النفس بالنفس هي، فهذا هو الضمير الذي يشير إليه باعتبار أنه مرفوع والعين بالعين، عطفا على هذا. وهذا أيضا اعترض عليه بعض أهل العلم. والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء، يعني يكون العين والعين بالعين، العين مبتدأ وبالعين خبره، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، انتهى، ثم يبدأ كلام جديد في الأعضاء، والعين بالعين، والسن بالسن، والجروح قصاص. نعم،
أحسن الله إليكم. والجروح قصاص بالنصب عطف على المنصوبات قبله.
إيه نعم، هذه الجروح على قراءة الرفع، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن عامر، بخلاف قراءة الجمهور كما سبق، بالرفع على الأوجه الثلاثة. نعم،
وبالرفع على الأوجه، على الأوجه الثلاثة التي في، التي في رفع العين. وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها.
نعم، المقصود الجروح، عموم الجروح، لكنه لا يكون القصاص في الجروح التي لا ينضبط القصاص فيها، التي لا ينضبط، بمعنى أنه قد يتعدى وقد يسري إلى النفس ونحو ذلك، فمثل هذا لا يكون فيه القصاص. وأصل القصاص مقابلة الفعل بمثله، هذا أصل معناه، يعني هو في أصله اللغوي تتبع الشيء والأثر في كل استعمالاته يرجع إلى هذا الأصل. ومن هذا اشتق القصاص في الجراح، لأنه يفعل به مثل فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره. نعم،
أحسن الله إليكم. فمن تصدق به فهو كفارة له، فيه تأويلان. أحدهما من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص وعفى عنه فذلك كفارة له، يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه.
نعم، لاحظ هذا المعنى، من تصدق به، يعني صاحب الحق إذا تنازل، فهو كفارة لذنوبه هو، للعافي. وهذا مروي عن جماعة من السلف كابن مسعود وجابر وعبد الله بن عمرو، وهو رواية عن إبراهيم النخعي، وبه قال الحسن وقتادة والشعبي، وهو اختيار ابن جرير، ورجحه ابن العربي والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الطاهر بن عاشور والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وعزاه للجمهور، وابن العربي عزاه لأكثر الصحابة. فمن تصدق به، يعني صاحب الحق إذا تنازل عن حقه فهو كفارة له. فمن تصدق به، باعتبار أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو المتصدق، فهذا قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. والثاني من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل والجارح، وفي النسخة الخطية فهو كفارة للقاتل أو الجارح بعفو الله عنه.
نعم، أحسن، هذا أوضح في المعنى، للقاتل أو الجارح. نعم،
بعفو الله عنه، وفي النسخة الخطية يعفو الله عنه في ذلك، لأن صاحب الحق قد عفى عنه، فالضمير في له على التأويل الأول يعود على من، التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الولي، وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح، وإن لم يجري له ذكر ولكن سياق الكلام يقتضيه. والأول أرجح لعود الضمير على مذكور وهو من، ومعناها واحد على التأويلين، والصدقة بمعنى العفو على التأويلين، إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفى وترغيب في العفو، والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه.
نعم، ولا يخفى أن الصدقة تكفر ذنب المتصدق، فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به، إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. وهذا أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني رحمهم الله. فهذا الحديث أشبه ما يكون بتفسير الآية، أن ذلك يرجع إلى المتصدق، فمن تصدق به يعني تنازل عن حقه فذلك يكون كفارة لهذا المتصدق، لهذا المتصدق. والمعنى الآخر أنه يكون كفارة للجاني باعتبار أن صاحب الحق قد تنازل عنه. قد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي طلحة أنه كفارة للمطلوب وأجر للطالب يعني لصاحب الحق. من المعاصرين من جمع بين المعنيين: فمن تصدق به فهو كفارة له يعني للجاني والمجني عليه. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جمع بين المعنيين. وعلى كل حال صاحب الحق إذا تنازل فإن ذلك يكون كفارة، فمن تصدق به فهو كفارة له، يكون أيضا كفارة للجاني لأنه قد سقط الحق بإسقاط صاحبه له بهذا الاعتبار. لكن ظاهر الآية باعتبار الأصل أن الضمير يرجع إلى مذكور قبله، هو أن ذلك يكون بمعنى أن صاحب الحق إذا تنازل عنه كان ذلك كفارة من باب الترغيب، كفارة لصاحب الحق المتنازل العافي، ويكون ترغيبا بالعفو، يكون ترغيبا بالعفو. وعلى كل حال مثل هذا من الجنايات، هل إذا تنازل صاحب الحق يسقط الإثم مطلقا؟ يعني الحقوق منها ما يكون حقا لله تبارك وتعالى كما هو معلوم، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك، ومنها ما يكون مشتركا فيه حق لله وحق للعبد، مثل الزنا أو أنه غصب امرأة أو نحو ذلك. إذا تنازلت هل يسقط عنه الإثم؟ يبقى حق الله عز وجل. فمن الحقوق ما هو متمحض لله، ومنه ما هو متمحض للمخلوق، مثل لو أنه ضربه أو شتمه أو نحو ذلك ثم تنازل وعفى هذا الذي ظلم، فيكون ذلك كفارة لصاحب الحق، ويكون أيضا ذلك يعني العفو يكون كفارة لصاحب الحق، ويكون ذلك أيضا كفارة للجاني. لكن إذا كان من الحقوق ما فيه شائبة حق لله وحق للمخلوق، فهنا إذا سقط حق المخلوق يبقى حق الله. القتل إذا قتل عمدا فالله تبارك وتعالى يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. هذا كله في حق هذا الجاني. الآن هذا عقوبة من الله تبارك وتعالى غير حق المخلوق. فإذا الحق المخلوق هو القصاص، فإذا تنازل أولياء الدم فأولا هل يسقط حق المخلوق في هذه الحال؟ يعني الآن العلماء يذكرون في مثل هذا، يقولون هذا الإنسان الذي حصل التنازل من قبل ولي الدم، ذاك ذهبت نفسه المقتول ولم ينتفع بشيء، حتى لو قبلوا الدية، حتى لو اقتص منه ولم ينتفع ولم يتشفى، ذهبت نفسه، وإنما التشفي حصل بالقصاص لأولياء الدم، وإذا أخذوا الدية فإنهم من ينتفع بها، فهل يبقى له حق عند الله؟ فلهذا يأخذ من حسناته يوم القيامة، ويبقى حق الله عز وجل فيما ذكر من الوعيد بالغضب واللعن والعذاب الأليم، فلا يسقط حق الله عز وجل إذا تنازل عنه أولياء الدم، بل لو تنازل صاحب الحق نفسه يعني قبل أن يموت عفا، فيبقى حق الله عز وجل. وتعرفون أن من السلف من قال بأن القاتل ذكروا فيه كلاما شديدا، على كل حال ذكرنا وجهه ومحمله الكلام في هذه المسألة في مناسبات سابقة، لكن يعني من أهل العلم من يرى أن القاتل يخلد في النار وأنه استثناء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال لأن الآية مصرحة بالخلود، لكن أجبنا عن هذا. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يذكر بأن من ابتلي بمثل هذا ولو حصل عفو أو قصاص فإنه ينبغي أن يكثر من الحسنات والأعمال الصالحة، لأن ذاك المجني عليه قد ينتثل حسناته يأخذ حتى يرضى. وبعض أهل العلم يقول إذا تاب لاحظ حق الله عز وجل لابد فيه من توبة، ما يكفي أن يقتص منه، لابد من توبة. يقول بعض أهل العلم إذا تاب وصاحب الحق تنازل أو اقتص من هذا صحت توبته، فإن الله تبارك وتعالى قد يرضي المجني عليه يوم القيامة بما شاء من رفع الدرجات ونحو ذلك، تكفير السيئات حتى يرضى. فالمقصود أن الحقوق ليست ذات حكم واحد، وإنما ما كان متمحضا للمخلوق فإذا عفا سقط، وما كان متمحضا لله فالتوبة وهو تحت المشيئة، يبقى ما كان فيه شائبة من هذا وهذا، فإذا عفا المخلوق بقي حق الخالق. وعفو المخلوق في بعض الصور كما ذكرنا مثل القتل، إذا تنازل أولياء الدم فماذا استفاد المجني عليه؟ فبعضهم يقول يبقى حتى لو تنازل أولياء الدم يبقى حقه في الآخرة، وهذا له وجهه على كل حال. ولكن يقال في الجملة بأن هذا الجاني ينبغي أن يقدم نفسه ليقتص منه أو تقبل الدية أو يعفى عنه، هذا بالنسبة لما يمكن أداؤه للمخلوق، ويبقى حق الله عز وجل يتوب توبة نصوحة ويكثر من الحسنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل ذنب يرجو أن يعفو الله عنه إلا القتل. وفيما يتعلق بالجراح ونحو ذلك هذا يمكن أن يقال بأنه إذا عفى صاحب الحق سقطت المؤاخذة. وأما ما فيه حد مما يتعلق بحدود الله عز وجل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون كفارة للجاني إذا أقيم عليه الحد، إذا أقيم عليه الحد فيكون كفارة، فيبقى حد الحرابة كما سبق إذا أقيم عليه هذا، لأن الله توعده بالعذاب الأخروي مع هذه العقوبة في الدنيا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا الحد، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، هذا إذا لم يتوب. فإذا تاب صحت توبته. وأيضا فيما يتعلق مسائل القصاص وحقوق العباد يبقى فيها حتى في الحرابة أن حق الحقوق الخاصة للمخلوقين لا تسقط، ومضى الخلاف في هذا. وفي الجنايات عموما القصاص، فما دون النفس الذي يظهر أنه يسقط بإسقاط صاحب الحق، فمن تصدق به فهو كفارة له، وظاهر الآية العموم. لكن إذا قلنا على قول الجمهور بأن ذلك يرجع إلى صاحب الحق فيبقى الجاني بمنأى عن هذا، بمنأى عن هذا، فيبقى حق الله عز وجل وغضب الله عليه ولعنه. كيف؟ ثم لم يتوب، وهؤلاء نعم الكفر ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، هؤلاء كانوا كافرين والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. نعم تفضل
شيخ. نحسن الله إليك، القائلون بأن القاتل يخلد، قولهم هذا أليس فيه شبه من قول الخوارج؟
ليس فيه كذلك، لأنهم لا يعممون في الكبائر أو المعاصي، الخوارج يعممون هذا، لكن هؤلاء يخصونه بما جاء فيه الدليل خاصة، لأن الله صرح بأنه خالد في النار بهذا الاعتبار، يعني لهذه المسألة بخصوصها فقط لتصريح الشارع بذلك، أو للحديث إلا القتل. لكن الجواب عن هذا سبق في بعض المناسبات، ولكن نصوص الوعيد هذه كما ذكرت في أيضا مناسبات أخرى، أن بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وجماعة من السلف قبله يرون أن لا يتعرض لها بتأويلات لئلا يذهب واقعها وما سيقت له من الزجر، فتحمل على محامل تخف على النفوس، لكن حينما يحتاج إلى هذا لئلا يسلك الناس مسالك منحرفة في فهم النصوص، فعند ذلك يحتاج هذا إلى بيان. يعني إذا كان هذا قد يؤدي إلى فهوم فاسدة من قول الخوارج مثلا، فهنا يحتاج إلى بيان دفعا لهذا الانحراف في الفهم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. مصدقا لما بين يديه، قد تقدم معنى مصدقا في البقرة.
إيه نعم، هو ذكر ثلاثة أوجه هناك، أنه يشهد بصدقها صراحة، مصدقا لما هذه الكتب أنها من عند الله، ويشهد لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، وكذلك أيضا جاء موافقا لما جاء فيها فذلك تصديق لها، وكذلك أيضا فإنه جاء مصدقا لما فيها من العقائد والأحكام ونحو ذلك، يعني هي أخبرت عنه فجاء كما أخبرت، وكذلك جاء عنه من أو نزل عليه من العقائد والأحكام ونحو ذلك توحيد الله عز وجل ما يصدق ما في تلك الكتب ولا يناقضها، يعني في الأصول، فذلك تصديق لها. على كل حال راجعوا كلامه والأوجه الثلاثة التي ذكرها، صفحة 212 من الطبعة الثانية.
أحسن الله إليكم. ولما بين يديه يعني التوراة لأنها قبله، والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنهما قبله، ومصدق عطف على موضع قوله فيه هدى ونور لأنه في موضع الحال.
نعم، يعني مصدقا حال، وهو معطوف على موضع قوله فيه هدى ونور، فيه هدى ونور هذا أيضا في محل نصب حال، في موضع نصب حال، حال كونه مصدقا لما بين يديه. نعم كيف؟ وقفينا لا، عيسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، عيسى من أنبياء بني إسرائيل وليس بخارج عنهم، والنصارى متعبدون بالتوراة لم تنسخ في حقهم فهي كتاب الشريعة، ولكن وقفينا على آثارهم بعيسى، يعني هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل يحكمون بالتوراة، وكان الأنبياء كثير في بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، جاء بعدهم عيسى عليه الصلاة وهو من جملتهم، يحكم بها النبيون من جملة من يحكم بالتوراة عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا زكريا ويحيى، قال الله عز وجل وآتيناه الحكمة صبيا. قيل الحكم هو أن الله عز وجل علمه التوراة وأحكام التوراة منذ الصبا، فالشاهد أن هؤلاء كانوا يحكمون، لكنه خص عيسى عليه الصلاة والسلام، كانوا يحكمون بالتوراة جميعا، ولكن الله خص عيسى عليه الصلاة والسلام باعتبار مكانته من جهة، وباعتبار أن هؤلاء اليهود كفروا به، أن أكثر بني إسرائيل لم يؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام وقالوا فيه قالت السوء، فخصه من بين هؤلاء الأنبياء الذين يدخل في جملتهم يحكم بها النبيون، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ومهيمن ابن عباس شاهد وقيل مؤتمنا.
نعم، المهيمن قال ابن عباس شاهدا، وهذا قال به آخرون كمجاهد وقتاده والسدي، وقيل مؤتمنا، وهذا أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طريق ابن أبي طلحة، من طريق ابن أبي طلحة قال مؤتمنا، ولفظه على كل حال المهيمن الأمين، وهو بمعنى ما ذكره ابن جزي مؤتمنا، يعني المهيمن هو الأمين، يعني أنه أمين على هذه الكتب. قال القرآن أمين على كل كتاب قبله، وجاء نحو هذا المعنى، يعني من كونه أمينا عن جماعة من السلف كعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وعطية والحسن وقتادة، عطاء الخراساني والسدي وابن زيد، ولا منافاة بين المعنيين، يعني ما قاله الرواية الأولى عن ابن عباس ومن وافقه أنه بمعنى شاهد، والثاني أنه بمعنى مؤتمن، لا منافاة بين هذه المعاني. وهكذا قول من قال بأن المهيمن يعني الرقيب، أو قال الغالب المرتفع، وكذلك من قال الحافظ، ومن فسره بأنه شاهد بصحتها، كل هذا صحيح، فهؤلاء فسروه ببعض معناه، فكلمة المهيمن أعم وأوسع وأشمل من ذلك كله، والسلف قد يفسرون بجزء المعنى ببعض المعنى ولا يقصدون خصوصه، فيقال كل هذه المعاني فهو شاهد بصحتها، مقرر لما فيها مما لم ينسخ، وناسخ لما خالفه فيها، وهو رقيب أيضا عليها، حافظ لها، يعني حافظ لما فيها من الأصول، أصول الشرائع والعقائد ونحو ذلك، وهو غالب لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ، ومؤتمن عليها لكونه قد اشتمل على ما هو معمول بها، معمول يعني منها، معمول بالقرآن من هذه الكتب، التشريع الذي لم ينسخ، التشريع الذي لم ينسخ، الذي لم ينسخ المحكم. وأما المنسوخ فإنه يبين ذلك، فهذا كله داخل في معنى المهيمن، عبارات السلف، فهو شاهد ورقيب ومؤتمن وأمين وحاكم، اشتمل على ما اشتملت عليه وزيادة مع نسخه لبعض ما جاء فيها، فهو حاكم عليها، فما شهد له منها بالصدق قبل، وإلا فهو مردود. وابن جرير رحمه الله يفسر هذا بأنه مصدق للكتب قبله، وأنه شهيد عليها أنها حق من عند الله، أمين عليها، حافظ لها، وذكر أن أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، الحفظ والارتقاب. لاحظ ابن جرير رحمه الله جمع جملة من هذه المعاني، فكل هذه المعاني صحيحة لا تحتاج إلى ترجيح، هذا الذي يسمونه اختلاف التنوع، أي أن يعبر كل واحد من المفسرين بعبارة تدل على معنى في المسمى. فكلمة الهيمنة مثل من أسماء الله عز وجل المهيمن، هذه والله أعلم لا تفي بها عبارة واحدة في تفسيرها، وما يذكر من مثل هذا فإنما هو جزء من معناه، جزء من معناه. ولذلك تجد كلام أهل العلم كما سبق في الأسماء الحسنى في تفسير المهيمن عبارات متفرقة متعددة كما سمعتم هنا في وصف القرآن. الواقع أن مجموع هذه العبارات هو الذي يفسر به المهيمن، وما رأيت عبارة في تفسيره في أسماء الله عز وجل عبارة تفي وحدها ببيان مجموع معناه، يعني تمام المعنى، وإنما يؤخذ ذلك من عباراتهم المتعددة. وهؤلاء أهل اللغة، السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة أهل اللغة، فما يذكرونه من المعاني هي معاني صحيحة إذا صح ذلك عنهم، فهي معتبرة فتكون جميعا مما يدخل في معناه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. أما جاءك من الحق تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف، ولذلك تعدى بعن.
إيه نعم، هذا الذي سبق في بعض المناسبات من التضمين، وأنه مذهب البصريين من النحاة، وأنه أبلغ من مذهب الكوفيين الذين يقولون بتناوب الحروف، تضمين الحرف معنى الحرف، لا يضيف معنى جديدا، لكن تضمين الفعل وما في معناه أبلغ. يقول تضمن الكلام معنى لا تنصرف، يعني لا تنصرف عما جاءك من الحق، لا تنصرف عما جاءك من الحق. وهنا فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، ولا تتبع أهواءهم، فهذا نهي عن اتباع أهوائهم مضمن لا تنصرف، لا تنصرف، لأن لا تتبع أهواءهم لا يتعدى بعن، وإنما مضمن معنى لا تنصرف، لا تنصرف عن كذا عما جاءك من الحق، فيكون ذلك قد اشتمل على معنى أوفى وهو المصرح به من قوله فلا تتبع أهواءهم، نهي عن اتباع الأهواء، إضافة إلى المعنى الجديد وهو عدم الانصراف عن الحق، فيكون المعنى هنا أوفى، كما ذكرنا في أمثلة عين يشرب بها عباد الله، يشرب بها، قلنا الشرب لا يكون معدى بالباء وإنما بفي، لأن العين ليست بإناء يشرب به وإنما يشرب منه، فالكوفيون يقولون عين يشرب منها، فالباء هنا بمعنى من، والبصريون يقولون إن الفعل يشرب مضمن معنى يرتوي، يرتوي لأنه يتعدى بالباء، يرتوي بها أو يلتذ بها، فصار هنا عندنا الشرب ينضاف إليه الارتواء والالتذاذ، فهذا أبلغ، أبلغ في المعنى، والله أعلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ابن عباس سبيلا وسنة، والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الأمم، والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها، وقد استدل بها من قال إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وذلك في الأحكام والفروع. وأما الاعتقاد فالدين فيها واحد لجميع العالم، وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله والإيمان بالدار الآخرة.
نعم، قوله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فسرت الشرعة، لاحظ هنا الشرعة والمنهاج في غاية التقارب في المعنى، ولهذا فإن بعض من يقول بوجود الترادف في القرآن يقولون الشرعة والمنهاج واحد، وأن ذلك من باب التوكيد، وهذا بخلاف القاعدة المعروفة وهي أن التأسيس مقدم على التوكيد، يعني إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد فالأصل التأسيس، باعتبار أن التأسيس يضيف معنى جديدا غير الأول، وهذا هو الأصل ويحصل معه التوكيد. فهنا الشرعة من فرق بينهما اختلفت عباراتهم في ذلك، وبعضهم يذكر في هذا ما يذكره الآخر باللفظة الأخرى والعكس. فالشرعة فسرت بالسنة والطريقة الظاهرة شرعة، السنة والطريقة الظاهرة، والمنهاج يقولون هو الطريق المستمر الواضح، وهذا تفريق قريب، والله تعالى أعلم. الشرعة يعني تدل على ظهور، نعم، فهي سنة وطريقة ظاهرة، والمنهاج طريق مستمر واضح. هنا يقول قال ابن عباس سبيلا وسنة، سبيلا وسنة، يعني الشرعة هي السبيل والمنهاج السنة. لاحظ هذا غير المعنى الأول الذي ذكرته، غير المعنى الأول الذي ذكرته. والحافظ ابن القيم رحمه الله فسر ذلك يعني بأن السبيل هو المنهاج، شرعة ومنهاجا، يعني عكس ما قاله ابن عباس فيما يظهر. ابن القيم يقول السبيل هو المنهاج، والسنة هي الشرعة وهي تفاصيل السبيل. السنة هي الشرعة، شرعة ومنهاجا، فالشرعة هي السنة وهي تفاصيل للسبيل والمنهاج على قول ابن القيم رحمه الله. وبعضهم يقول بأن الشرعة في الأصل هي الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى الماء في أصلها في اللغة، ثم استعملت فيما شرعه الله عز وجل لعباده، هذه الشرعة تشريع، والمنهاج الطريقة الواضحة البينة، شرعة ومنهاجا، شريعة، وسبيلا يسلك، طريقا يسلك. وبعضهم يقول الشرعة هي ابتداء الطريق شرعة، والمنهاج الطريق المستمر، الطريق المستمر. وذكر أبو جعفر بن جرير رحمه الله أن ما شرعت فيه فهو شريعة، فالشريعة قيل لها ذلك لشروع أهلها فيها، والمنهاج الطريق الواضح، يعني على قول ابن جرير أن الشريعة من الشروع شرعة ومنهاجا، شروع المكلفين الشريعة، والمنهاج هو الطريق الذي يسلكونه في هذه الشريعة، شرعة ومنهاجا. وكأن المقصود والله تعالى أعلم يعني من قال بأنها سنة وطريقة أو الطريق المسلوك أو الأحكام العملية وتفاصيل الشريعة ونحو ذلك، فهذا كله كأنه يرجع إلى شيء، إلى شيء واحد، والله أعلم. شرع الطريق الواضح، والمنهاج والطريق المستمر ونحو ذلك، المعنى في غاية التقارب، المعنى في غاية التقارب كما ترون. ومجموع ذلك الشرع والمنهاج يدخل فيه أحكام الشريعة التي تختص بكل أمة، وما رسم الله عز وجل لهم من الطريق الذي أمرهم بسلوكه شرعة ومنهاجا، والله تعالى أعلم. هذه من المواضع التي تذكر فيها ألفاظ في غاية التقارب، وقد يصعب التفريق بينها، وذكرنا أمثلة لذلك في بعض المناسبات، مثل ماذا؟ وليعفوا وليصفحوا، العفو والصفح، هناك فروق دقيقة بينها، فهي ترجع إلى أصل واحد، ولكن الفروقات كما ذكرت في المترادفات إن وجدت في القرآن، وشيخ الإسلام يقول إن وجد فهو يعني يقول بأنه في اللغة قليل، في اللغة قليل. وذكرت أن أبا هلال العسكري رحمه الله في كتابه الفروق اللغوية كان يتبنى مذهبا وهو أنه لا يوجد ترادف أصلا في اللغة، ومن ثم يتكلف كثيرا في بعض المواضع في إيجاد الفروق، كتابه مفيد ونافع، لكن في بعض المواضع يصعب التفريق. وذكرت في هذا الباب أن المعنى الأصلي، المعنى الأصلي قد يتفق، ولكن تختلف فيما بينها في المعاني التكميلية، المعاني الخادمة، المعاني الثانوية، هذه تختلف فيما بينها. ومن الألفاظ الأمثلة لذلك أيضا القرآن، نعم، من القرآن، كيف؟ الرأفة والرحمة، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الذين يفرقون لا شك المعنى الأصلي الرحمة، ولكن الرأفة رحمة رقيقة أخص من مطلق الرحمة.
الخوف والخشية،
الخوف والخشية، والفرق بينها أن الخشية أخص من مطلق الخوف. الخشية خوف مع علم بالمخوف منه، مع علم بالمخوف منه. حينما تقول هذا الصبي خائف، خائف من ماذا؟ لا يدرى، هو لا يدري، يشعر بالخوف، هذا لا يقال له خشية. لكن الخشية لا تقال إلا في ما يعلم، يكون معه العلم بالمخوف منه، يقال لها خشية، يخشى الله، أخشى كذا. وأيضا كيف؟ القسط والعدل، أيضا الشك والريب، يقولون الريب شك مع قلق، شك مقلق. وأيضا نعم المغفرة، تكفير الذنوب، المغفرة ستر مع وقاية، والتكفير الذنوب أصل الكفر بمعنى الستر والتغطية. غير هذا البغي والعدوان، البغي وش الفرق بين البغي والعدوان؟ الإثم والبغي، الإثم والبغي، الإثم هو الذنب ونتيجة الذنب المؤاخذة، والبغي والإثم والعدوان فيه تعدي، فيه تعدي. العدوان في نوع من الآثام يكون فيه تعدي، الإثم والعدوان. لكن البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما الفرق بين البر والتقوى؟ يصعب التفريق، لكن من أهل العلم من قال بأن البر هو ما يكون من طاعة الله عز وجل ومحابه ومرضيه، والتقوى إذا اجتمع البر والتقوى كما يقول ابن القيم، فتكون التقوى بمعنى توقي الآثام والمحظورات والمحرمات بخصوصها، التقوى. والبر العمل الطيب الصالح الذي يحبه الله عز وجل، إذا اجتمعت البر والتقوى، وإذا ذكر البر دخلت فيه التقوى، ذكر وحده، وإذا ذكرت التقوى دخل فيها معنى البر، فهما مما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع في المعنى. البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكتب أحد طلبة العلم رسالة أظنها ماجستير في الألفاظ مثل هذه المتقاربة في الآية الواحدة، وبذل فيها جهدا طيبا وجمع كلام أهل العلم بصرف النظر عن النتائج التي يتوصل إليها في كل موضع، لكن الرسالة مفيدة وطبعت أيضا مجموعة كتب، أظن اسمها العنزي، شنوان الرسالة هي حول هذا المعنى، الألفاظ المتقاربة أو المتشابهة أو كذا في الآية الواحدة في مجلد، أظنها في جامعة الملك سعود، طبعت في أظن كرسي الجامعة للدراسات القرآنية. والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أو الأمم. القول بأن ذلك الخطاب لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا للأمم، هذا اختيار الحافظ بن كثير، وجاء عن الضحاك أنها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن الخطاب لها. يقول المعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها، وقد استدل بها من قال إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. تعرفون الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع؟ ومن قال بأنه شرع لنا قيده، قال ما لم ينسخ، ما لم ينسخ. يقول ذلك في الأحكام والفروع، أما الاعتقاد فالدين فيها واحد، وهو الإيمان بالله إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. فاستبقوا الخيرات، استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف. فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل، وعكس أبو حنيفة، وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل، واتفقوا على أن تقديم المغرب أفضل.
نعم، فاستبقوا الخيرات، قال ابن كثير، وهي طاعته، الخيرات هذه طاعته واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله، التصديق كتابه، فاستبقوا الخيرات. استدلال بها على تقديم الواجبات أن ذلك أفضل، هذا صحيح من حيث الأصل، إلا ما ورد الدليل بأفضلية تأخيره، مثل الإبراد بشدة الحر بصلاة الظهر فهذا أفضل، وكذلك تأخير صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذا لما أخرها بأنه وقتها، ولكن خشي أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، فتأخير العشاء أفضل، وتأخير الظهر في شدة الحر أفضل. وما عدا ذلك فكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل العمل الصلاة لوقتها، وفي رواية في أول وقتها، في أول وقتها، فهذا أفضل، هذا أفضل. وكذلك ذكر بعض أهل العلم هذا في قوله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت، قالوا المبادرة والمسارعة أفضل، والله أعلم.